وغرامي وهيامي وقصيدي.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة استثنائية من حلقات برنامجكم البلد الطيب، وهي حلقة استثنائية في زمنها، فستمتد بإذن الله عز وجل لمدة ساعتين من هذا الوقت، خصصناها لأوطاننا والحفاظ عليها، وهوية الوطن مهمة جدا أن ندافع عنها بكل مجال كان، سواء عبر الأمن أو الإعلام أو غيره. مشاهدي الكرام، بدأت الوطنية تظهر على السطح، حيث أن العقائد أثبتت أنها تكتسح مصالح الوطن، وأن المصالح الشخصية تقول على قول أحدهم طز في البلد، وتكتشف يوما بعد يوم زيف هذه الدعوات الإصلاح بطريق غير مشروع. أصبح الوطن مهددا بعليه وعلى أعدائي، لتمتحن الولاء فهو لمن؟ حول الوطنية نتحدث بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة مع ضيفكم الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمدينة الرياض. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بك والأخوة المشاهدين.
اتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة. وضعنا سؤال الحقيقة نريد فيه منك أيها المتصل الكريم أن تعطينا رأيك في هذا السؤال. نعود مجددا لكم يا دكتور من جديد. ظهرت فتن الحقيقة متلاحقة في أشهر قليلة، وتداخلت هذه الفتن، تداخلت هذه الأمور من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر ومن بلد إسلامي إلى بلد إسلامي، حيث أن أصبحت الوطنية لها مفعولا جديدا، ظهرت من جديد. نريد أن نتحدث يا دكتور عن الوطنية وعن المواطنة، عن الفتنة وأثرها وكيفية تجنبها، وعن أمور أخرى سنتحدث عنها. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله تعالى العلي في سماه، أحمده جل وعلا على نعمه التي لا يعدها عاد ولا يحصيها أحد، أحمده جل وعلا على ما قدر وعلى ما قضى، فإنه هو الحكيم العليم، وأشكره على نعمه المدرار، ونسأله المزيد من فضله من الأمن والأمان وجمع الكلمة على البر والتقوى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ثم أشكر هذه القناة الرائدة الفتية، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها صاحب الفضيلة الدكتور حمد، ومديرها العام التنفيذي أيضا الدكتور حمد، وشخصك الكريم، وكافة الإخوة الذين ما فتيوا منذ أن بدأت هذه الأحداث وهم يتابعونها ليل نهار بالتوجيه والتبصير وإقامة الحجة وتوضيح المحجة، فأسأل الله تعالى أن يزيدكم هدى وتوفيقا وسدادا. اليوم كما ذكرت أنت أن هذه الحلقة استثنائية في كافة أمورها في وقتها، بحيث مددته إدارة القناة إلى ساعتين، وفي وقتها القدري في ضمن هذه الأحداث، وفي خطورة ألفاظها، لأن المستمع اليوم يتلقى الكلمة بخلاف ما يتلقاها قبل شهر، فهو اليوم المشاهد وأنا حينما أتكلم اليوم والمشاهد الذي يسمعني ويسمعك يفهم كلمة اليوم بخلاف ما كان قبل شهر، وأيضا الكلمة اليوم تفهم، هو لا يلام، تفهم بمجريات ما يحصل اليوم، فكل إنسان يكتنفه من الفهم ما يحيط به من الحوادث، فهو ليس منفك وليس بمنعزل عن الحوادث التي تحيط به فهو يفهم هذه الكلمة بهذا الزمان الذي يتعلق به. ولذلك من أخطر ما يكون في زمن الأحداث الملتهبة والتغيرات قضية الكلمة، فالكلمة مسؤولية يجب أن تحاط بمزيد من العناية والرعاية، ويجب أن نلتفت إليها في كل شيء. يجب أن نخرج من تأزيم الحالة النفسية بحيث نعيش حالة أزمة، بحيث أن في حالة التأزيم تتجه الاتهامات وتتوجه الاتهامات مع ضد أمام خلف إلى آخره. لا، يجب أن نحسن الظن بأنفسنا، فأنا منك وأنت مني، وكلنا نحب هذا الدين، وكل إنسان يحب بلده. فأنا أتكلم بقناة عالمية، فيشاهدني اليوم الذي في ليبيا الملتهبة، نسأل الله أن يعجل فرجهم، وتونس التي لم تستقر بعد، ومصر، وبحرين، بحريننا الذي يعيش حالة لا يمكن أن توصف،
حادة جدا.
ويشاهدني أهل الخليج كافة، ومشاهدي المملكة والعراق إلى آخره. أنا لا أقول ملايين، لكن لو من كل بلد شخص يستحق الاحترام والتقدير، فأنا لا أدعي الجماهيرية، لكن أنا أقول أننا يجب أن نكون أهل لمسؤولية الكلمة. اليوم حينما نريد أن نتكلم عن الوطنية، لماذا؟ أنا لا أقول لك، لا يمكن أن أخادع المشاهد وأقول أننا قد زورت أنا وأنت من أول أن يكون موضوعنا هو الوطنية. لا والله، كان موضوعنا القضاء،
صحيح،
وكنا متفقين بعد أن خرجنا من الحلقة السابقة أن يكون موضوعنا هو ماذا؟
القضاء،
عن القضاء. لكن قدر الله ما شاء فعل، حل محل هذا الأمر هو ما رأينا. ما المقصود بالوطنية؟ هل المقصود بالوطنية الآن لأننا نعيش؟ يجب أن نفهم ما معنى الوطنية. هل الوطنية معنى مقبول؟ هل هو معنى مشروع؟ هل هو معنى مذموم؟ لماذا الناس رفضت لفظ الوطنية؟ لماذا الناس حبت لفظ الوطنية؟ كل هذا نريد أن نتحدث عنه. إذا شئنا تسمح لي في دقائق أن نعرف الوطن، ما هو الوطن؟ يقول ابن منظور في لسان العرب: الوطن المنزل الذي تقيم فيه، وهو موطن الإنسان، ومحله يقال أوطن فلان أرض كذا وكذا، اتخذها محلا ومسكنا يقيم فيه. وقال الزبيدي: الوطن منزل الإقامة من الإنسان، ومحله وجمعها أوطان. هذا في اللغة. وفي الحديث: لا يستوطن أحدكم في الصلاة، يأخذ مكان يجعله موطنا له يتكرر عليه، يحجزه. وتكلم الفقهاء في الاستيطان في المساجد، بحيث تتخذ أنت مكان لك،
لا تتحرك،
هذا لا تتحرك من أو تحجزه إلى آخره. هذا
مصطلح موجود،
مصطلح شرعي موجود. يقول الجرجاني: في الاصطلاح الوطن الأصلي هو مولد الرجل، والبلد الذي هو فيه، والبلد الذي هو فيه. وحينما نرجع إلى الموسوعات والسياسية منها، يقول المعجم الفلسفي: الوطن بالمعنى العام منزل الإقامة، والوطن الأصلي هو المكان الذي ولد فيه الإنسان أو نشأ فيه. يعني أعطيك، خلنا نقرب بي وبك. فمثلا أنا أصلي مثلا أهلي من القصيم، لكن أنا وطني الرياض، وأنت مثلا قرني من بلقرن ووطنك الرياض. ما والله ما تقدر تقول والله مثلا أنا من سبت العلاية، ولا والله أنا من، لكن تعرف من الرياض، وأنا أعرف من الرياض ما أنا أعرفه عن بريدة، وأنت مثل إلى آخره. وفي معجم المصطلحات السياسية الدولية يقول: الوطن هو البلد الذي تسكنه أمة، يشعر المرء بارتباطه بها وانتهاءه إليها. إذن في العصر الحاضر الوطن هو الذي ينتمي إليه الإنسان بالرعوية. ما معنى الرعوية؟ أن يكون تحت أحد رعايا هذه البلدة، أو ما يسمى بالجنسية، يحمل هوية جنسية هذا البلد. هذا الارتباط بهذه الرعوية التي يرتبط بها، والانتماء الذي ينتمي إليها في الزمن الحاضر تعددت أنواعه. منه ما هو رغبة ومحبة، مثل كثير من المسلمين يتمنون أن يحملوا الرعوية السعودية ليقربوا من الحرمين الشريفين، ولينعموا بكثرة الاتصال والاعتمار والزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع. بعض الناس لا، رهبة خرج من بلده رهبة مثل ما حصل بان الاحتلال العراقي الاحتلال العراق وخروج ملايين من العراقيين عجل الله عودتهم أو ما حصل من تهجير اليهود لإخواننا في فلسطين أو ما حصل في مصر من قبل وما بعد إلى الرهبة، فاضطر إلى أن يحمل رعوية معينة ليس حبا لكن وجد الأمن والاطمئنان فيها لأن بلده ضاقت عليه فاضطر إلى الخروج إليها. هذا بالجملة منزع فطري في محبك للنشأة. أعطيك هذا كله كلام عام، نرجع إلى الشريعة، احنا طلاب علم وناس مثلا يقول هذا الكلام
صحيح.
فلسفي لا نريده،
حتى لا نقول أنه
قومي، حتى لا نكون هي ليست قومية، لكن أنا أقول في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعيك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، من الألم الذي يعانيه يقول أنا أصبح ولا أدري متى أموت. وبلال رضي الله عنه، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدن يوما مياه مجنة مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. انظر حن إلى ماذا؟ إلى مكة، هي التي فيها الأبخر.
صحيح،
حن إليها يقول ليت ليلة بس في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. قومية هذه. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أرض وباء أرض وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا. هذا واحد. حديث آخر في سنن أبي داود هذا في الصحيح عن قيلب بنت مخرمة قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم صاحبي يعني زوجها تعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام له ولقومه، ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور، يعني الدهناء لنا العاديين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا غلام بالدهناء يعني اكتب لهم. فلما رأيته تقول قيلة قد أمر له بها شخص بي وهي وطني تقول وداري هي منهم من بني تميم، فقلت يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك إنما هي هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك يا غلام صدقة مسكينة المسلم أخو المسلم يسعهم الماء والشجر ويتعاونون على الفتان عن الشيطان حينما يريد أن يحدث فتنة بينهم. حنت إلى وطنها وغارت.
إذن هو أمر
والنبي
مشروع.
صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. إذن لما النفور من كلمة الوطنية؟ لما؟ لأنها استخدمت في فترة من الزمن بحيث تحول عليها الولاء والبراء دون النظر لأي ميثاق إلهي شرعي إسلامي، فأصبحت قدسية الكلمة للوطنية.
كيف يا دكتور؟
كيف يعني لما جاءت القومية العربية
جميل.
حلت الوطن محل الدين، فكان الوطن هو الذي يؤلف بينهم ولا يبالون إيش مكانة الديانة. فكان الشعار الوطن للجميع والدين لله، فأصبح ألغيت أي ميثاق للولاء والبراء وميثاق المعاداة والموالاة، وألغيت كثير من معالم الشريعة تحت مظلة ماذا؟ الوطنية. فلذلك توجهت حملة الاحتساب على هذا اللفظ ومنعه لأنه استعمل في غير محله في غير محله في غير المحل الذي يستحقه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما استبد الحنين إلى مكة إلى بعض المهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نهى عن العودة إلى الهجرة؟ وقال اللهم أتم لأصحابي هجرتهم، اللهم أتم لأصحابي هجرتهم. فالرجل حينما يحن إلى وطنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني حنين الصحابة إلى ذلك قال السهيلي: وفي هذا الخبر وما ذكر من حنينهم إلى مكة ما جبلت عليه النفوس من حب الوطن والحنين إليه، وما كانوا عليه من الحنين إلى الأوطان الذي هو جبلة في البشر، كما روي في حديث أصيب اسمع حينما قدم مكة، فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: يا أصيل كيف تركت مكة؟ فقال: تركتها حين ابيضت أباطحها واحجر ذمامها وأعذق إذخرها وامشر سلمها، فغرورقت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تشوقنا يا أصيل. ويروى أيضا أنه قال: دع القلوب تقر. وهو النبي صلى الله عليه وسلم حن إلى مكة. وفي حديث الترمذي وفي سناده نظر حينما خرج قال: والله لولا أني خرجت منك لما خرجت. فالحب الفطري للأوطان هذا أمر
مشروع
أي أمر فطري وقرنه القرآن،
جبله الله سبحانه وتعالى. في اتصال معنا من المداخلة، معنا الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي وهو عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، مساك الله بالخير يا دكتور.
مساك الله بالرضا والعافية، السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم فضيلة الشيخ وليد، وتحياتي لجميع الإخوة المشاهدين في كل مكان.
اللهم أمين يا دكتور محمد. الحقيقة أنه المصطلح أصبح يتجاذبه الكثير وتتخفى به عباءات كثيرة، ما الفرق بين الحقيقة، ما الفرق بين المواطنة الحقيقية والمواطنة المؤدلجة التي يراد لها تنفيذ سياسات مختلفة أو أجندات مختلفة؟
أولا بارك الله فيكم، بما أن حديثكم عن الوطنية والمواطنة أحب أن أبدأ حديثي بطلب الدعاء لقوات درع الجزيرة الوطنية التي تمثل وطننا وتسعى إلى الحفاظ على وحدته ووحدة أجزائه، والتي تعمل الآن في البحرين الشقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم فيما هم ماضون إليه، وأن يجعل بلدنا ملتئما بإذنه تعالى على راية التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى شريعة الإسلام بإذن الله إن شاء الله، رغم كيد الكائدين وحسد الحاسدين. وفيما يتعلق بإجابة سؤالك، أقول إننا حين نراجع اللغة العربية، وليعذرني أخي فضيلة الشيخ الدكتور وليد لو كررت بعض المعاني التي أشار إليها، أقول حين نراجع المعاجم اللغوية نجد أن الوطنية بمفهومها الحالي كمصطلح فيقال وطني غير موجودة في تراثنا اللغوي ولا تراثنا الإسلامي. والسبب في ذلك أننا نحن المسلمين بل العرب يعني قبل أن يأتيهم الإسلام لم تكن لديهم مشكلة في العاطفة الوطنية، العاطفة والانتماء إلى الوطن كحب للوطن كعاطفة وهذا الحب وهذه العاطفة ينتج عنها أيضا انتماء، ينتج عنها أيضا نصرة، ينتج عنها رغبة في رفاه الوطن ورغبة في تطويره ورغبة في إنمائه. هذه أمور طبيعية كما ذكر فضيلة الشيخ وليد، لم يكن للمسلمين معها مشكلة أصلا، ولذلك لم يحتاجوا إلى أن يضعوا لها مصطلحا. سبب عدم وجود المصطلح ليس فقر في الثقافة الإسلامية وليس فقر في الثقافة العربية، وإنما لأن ليس لدينا مشكلة. بالنسبة للغرب كانت لديهم مشكلة كبيرة مع الانتماء إلى أوطانهم، لأن المراجعة للتاريخ الغربي يجد أن الغرب قبل الثورة الفرنسية كانت لديهم مشكلة كبيرة في الانتماء، لأنهم كانوا ملزمين بالانتماء إلى البابا، يطيعونه في أموالهم وفي أنفسهم وفي أعراضهم، بل يطيعه الملوك، والملوك أيضا ملزمون بالانتماء إلى الإمبراطورية المقدسة الرومانية التي يسمونها الإمبراطورية المقدسة. فكانت عندهم مشكلة كبيرة جدا في قضية الانتماء، كما أنه حدث عندهم حروب طاحنة كبيرة جدا بسبب اختلاف الانتماءات لم توجد في التاريخ الإسلامي أصلا. فحدثت مثلا في ألمانيا حرب بسبب الانتماءات اسمها حرب السبعين، أي استمرت 70 عاما وهي حرب طاحنة. حدثت في فرنسا مثلها حدث في سويسرا حرب أخرى مثلها، فكانت حروب الانتماءات كبيرة جدا وعظيمة وخطيرة وطويلة الأمد، إضافة إلى ما قدمت من قضية هيمنة البابوية والإمبراطورية المقدسة على الناس. ولذلك جاء الفكر الوطني كردة فعل في أوروبا لذلك التاريخ البغيض الذي كان يسمي الناس عبيد الأرض وعبيد الإقطاعي. جاءت عندهم فكرة الوطنية، وهي فكرة الانتماء الوطني بعد أن غابت عنهم فكرة الانتماء الديني. كيف جاءت عندهم فكرة الانتماء الوطني؟ جاءت فكرة الانتماء الوطني كما أشار فضيلة الدكتور وليد كعقيدة وليست كشعور. والفرق بين العقيدة والشعور أن العقيدة تحاكم إليها جميع تصرفاتك، جميع أفعالك، جميع مشاعرك، تحاكمها إلى هذه العقيدة. أما الشعور فلا تحاكم إليه تصرفاتك ولا مشاعرك، ولا تحاكم إليه أفعالك وأعمالك وعلاقاتك بالآخرين. هو شعور من جملة المشاعر، ينتج عنها بعض التصرفات، هذا صحيح، لكنها ليست هي الحكم على جميع التصرفات. نجد الآن للأسف أن هذه الأدلجة التي كانت عند أوروبا بدأت تتسرب حتى عندنا في المملكة العربية السعودية وفي صحافتنا وفي حديث الناس.
كيف يا دكتور؟
يعني مثلا بدأنا عندما نجد موظفا مخلصا لله تعالى يعمل بإخلاص لله تعالى، لا يقول الناس إن هذا رجل مؤمن ورجل متقي ورجل يخاف الله، بل أصبحوا يقولون هذا رجل عنده وطنية.
عنده وطنية، نعم،
عنده وطنية، وهذا خطر كبير جدا ينبغي على الناس العناية والانتباه منه، لأن الإخلاص والتقوى في العمل وأداء العمل كما ينبغي ليس مرده الوطنية، لأن الوطنية شعور خاسر، شعور عاطفي قاصر مهما كان، وإنما مرده أعظم، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى ومخافته.
وهذا خطر على ماذا يا دكتور؟ دكتور محمد، خطر على ماذا المصطلح إذا جير بهذه الطريقة؟
إذا جير بهذه الطريقة خطر على المعتقد.
المعتقد.
خطر على المعتقد وخطر على الوطني أيضا. لماذا يكون خطرا على الوطني أيضا؟ لأن الشخص عندما يناله عقوق من وطنه، وكثير من الناس ينالهم عقوق من أوطانه.
صحيح.
عندما يناله عقوق من وطنه وتنتفي هذا الشعور عنه، أو يبغض شيئا ما في الوطن، فإنه بعد ذلك يطالب، أو هذا الشعور سيجعله يفسد في عمله ويجعله غير مخلصا في عمله،
بل سيصبح انتماءه عقديا في نهاية الأمر.
نريد أن يبدأ انتماءه عقديا ويكون مخلصا لعمله لله.
أقصد ليس عقديا لجهات مختلفة.
نعم، جهات مختلفة. عندما يكون انتماءه عقديا لجهات أخرى مختلفة، ونحن لا نريد أن نربي في الناس الشعور المؤدلج بالوطنية بأن تكون أيديولوجية، أي تكون معتقدا تحاكم إليها التصرفات. أي إضافة إلى أننا عندما نجعل الوطنية عقيدة، فإن هناك كثير من التصرفات وكثير من الأخلاق الحميدة لا يمكن نسبتها إلى الوطن ولا يمكن نسبتها إلى الوطنية، ومعنى ذلك فإننا ندعو إلى القضاء عليها. مثال ذلك الإحسان إلى الآخرين، الإحسان إلى الآخرين، إلى الضعفاء، إلى المساكين، قد لا يكونون مواطنين. عند ذلك فإننا نقضي على هذا الشعور بالإحسان إلى المساكين، لأننا نجعل المعيار ومقياس المشاعر هو الانتماء إلى الوطن، أو مقياس التصرفات هو الانتماء إلى الوطن. فإذا كان لدينا جار ليس مواطنا أو ليس سعوديا مثلا، فإن الإحسان إليه لا يكون من باب المواطنة. فإذا نمينا هذا الشعور بالانتماء الوطني على حساب الانتماء الديني، بمعنى أننا نجعل الوطنية عقيدة، فإننا بعد ذلك فإننا بذلك سنخسر كثيرا، ولن يكون مآلنا إلى الربح.
سيصبح التفكير قطري.
نعم.
سيصبح التفكير قطري، يعني في الناس القريبين له.
نعم. إذن ما هو الحل أيها الكريم والأخوة المشاهدين؟ يعني هل هناك تناقض بين حب الوطن كشعور وبين العقيدة الانتماء العقدي؟ الحقيقة لا، لأننا بالنسبة للمسلمين ليس عندنا مشكلة، لا سيما نحن في يعني عندما نتوجه التوجه السلفي الصحيح، فنحن في توجهنا السلفي مثلا نحمي أوطاننا بمحبتها الفطرية، ونحمي أوطاننا بمحبتنا للشعار الذي قامت عليه وهو شعار التوحيد وشعار لا إله إلا الله، نحمي أوطاننا بما أمرنا به من طاعة ولاة أمورنا في المنشط والمكره والصبر عليهم. كل هذه الأمور نستطيع أن نحمي بها أوطاننا دون أن نجعل الشعور الوطني أو نزيده من قضية شعور بالانتماء أو شعور بالعاطفة المنتمية إلى عقيدة وأيديولوجية. وعلى أي حال يعني نحن أنا أعتقد أن كل مصطلح يأتي أو يخرج من أمة غير إسلامية
يجب أن يراجع، يجب أن يراجع ويمحص قبل أن يدخل في المنظومة.
قبل أن يدخل في إلينا يدخل إلينا محمل بحمولة ثقافية غريبة عنا. فمصطلح الوطنية جاءنا وهو مصطلح لم ينشأ في بلادنا الإسلامية، فجاء في حقيقة الأمر محمل بحمولة ثقافية غريبة عنا، ولذلك يصعب تجريده من حمولته الثقافية. يصعب تجريده، ولذلك الآن المشايخ ومن منهم الدكتور وليد والذين كتبوا في الوطنية هم يسعون يعني سعيا حديثا ومتواصلا إلى تجريد هذا المصطلح لكي
من تعلقاته الثقافية الخارجية
يكون في محله ويوضع في مكانه الصحيح، وهو أنه شعور عاطفي وليس عقيدة.
دكتور محمد الحقيقة سعدنا بمداخلتك هذه الجميلة، شكرا جزيلا لك يا دكتور محمد، شكرا جزيلا.
بارك الله فيك.
تعليقكم يا دكتور على
يعني
دكتور.
ما يحتاج إلى تعليق، الدورة لا تحتاج إلى تعليق، وحتى أيضا يعني قد يعني أسيء في يعني جمال هذه الكلمات بأني أعلق عليها، لكن أنا يعني أكمل من حيث انتهى الشيخ. القضية أن لفظ الوطنية هي عمل طبعي في القلوب، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه عمر الله البلدان بحب الأوطان، والنفوس جبلت على ذلك في المتقدمين والمتأخرين. يعني قيل لأعرابي كيف تصنع بالبادية إذا انتصف النهار وانت على كل شيء ظله، ما عاد في ظل، فقال وهل العيش إلا ذاك، يمشي أحدنا ميلا فيرفض عرقا كأنه الجمان ثم ينصب عصاه ويلقي عليها كساءه وتقبل الرياح من كل جانب فكأنه في إيوان كسرى. يروح ويمشي ويعترك ثم يقعد له تحت ظل سيارة ولا شيء وهل هو يطرخه، يقول كأني في إيوان كسرى. ولذلك قال أحدهم نسيم الخزامة، نسيم الخزامة والرياح التي جرت بنجد على نجد تذكرني نجدا، أتاني نسيم السدر طيبا إلى الحما فذكرني نجدا فقطعني وجدا. فحب الديار على هذا الأمر أمر
فطري.
ولذلك أصدق من هذا كله قول الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقرن الله تعالى القتل
بالروح والنفس
أو بالخروج من الديار، فكلاهما مشقة. بل إن الإسلام جعل تهذيب الأنفس عقوبة في التغريب، لما يصاب الرجل بذنب يصيب الرجل ذنب ويحتاج إلى عقوبة يغرب من بلده لأنها من أشد العقوبات عليه في هذا الأمر. إذن الوطنية تنتظم بنظام طبعي شرعي بقول الله عز وجل الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. شوف الديار ارتبطت، قالوا ربنا الله، التوحيد وخلاص العبادة لله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض بعد التوحيد قالوا ربنا الله، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه أمور كلها تتعلق بهذا البلد الذي أنت تعيش فيه. هذا بجملة الأوطان عموما، كيف بأرض المملكة العربية السعودية، كيف بأرض الجزيرة العربية التي أنا أتكلم منها وأفخر أن الله تعالى امتن علي من أن أعيش على أرضها. يختلف حبها عن الآخرين عن سائر الأوطان، فحب الجزيرة العربية حب المملكة حب شرعي وله خصيصة تختلف عن كافة الخصائص. اسمح لي أن يعني أحكي لك ما يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. يقول إن في الكلام عن الجزيرة العربية وخصائصها وفضائلها إنه أصل من أصول الملة، حيث أنها دار القبلة، حبيبة المسلمين، عدوة الكافرين، الدار الأولى لظهور الإسلام والخط الأخير في غرة الوجود الإسلامي. هذا حط تحتها مليون خط، والخط الأخير في غرة الوجود الإسلامي. ثم قال: ومن هنا يتضح للبصراء بجلاء منزلة هذا الأصل العقدي وضرورة إحياء ما هجر من خصائصها وبعثها من مرقدها، ليروا كيف منحت الشريعة هذه الجزيرة شخصية مستقلة في قيادتها وأرضها وأهلها ودعوتها. إذن لما تتكلم عن الجزيرة العربية تتكلم عن وضع آخر، لما تتكلم عن هذه البلاد بلاد الحرمين تتكلم عن وضع آخر، يعني لها خصائصها لا تشاركها سائر البلدان إلى آخره.
يعني في ذلك نجعل هذه الخصائص دكتور ولا نلتفت لغيرها؟
لماذا؟
يعني
لأن الارتباط بها طبعي وشرعي، طبعي وشرعي. ولذلك يعني تتفق كافة الكلمات حول المحافظة على هذه البلاد.
طيب دكتور،
انظر يعني في 6 ربيع الأول لما خرجت المطالبة بالمظاهرات في السعودية، أنا لم أتكلم في ذلك الوقت لأنه الوقت في ذلك الوقت الكلام للكبار، وكان الكلام بحق للكبار من العلماء والولاة وغيرهم، فكان الكلام للكبار. لما أول من تكلم في تلك الفتنة، لا أقول هو أول لكن أقول من أوائل من تكلم،
سميها فتنة يا دكتور
بلا شك، كانت بداية فتنة، ولو بنا اللي سميتها فتنة، العلماء سموها فتنة. أول من تكلم أو من أول من تكلم إبان أحداث مصر كان الشيخ ناصر العمر حفظه الله في هذه القناة، وتكلم عن تحريم المظاهرات. أريدك أن تربط.
جميل.
خرج بيان هيئة كبار العلماء، ثم أو معه في نفس الوقت بيان للشيخ عبد الرحمن البراك وبيان للشيخ عبد العزيز الراجحي
في مصر.
لا كله عن السعودية.
عن السعودية
نتكلموا معي، النصوص موجودة عندي. جميل. كلها وإن شئت يعني نبين. كلهم اتفقوا على أمر واحد، على تحريم المظاهرات في هذه البلاد. السؤال: حينما المتلقي من كافة الأطياف، وهنا الإشكالية وأخطر ما تكون، حينما تقسم العلماء تقسيمات بحيث تجعل هذا عالم سلطة وهذا عالم مستقل، وهذا من أخطر ما يكون. ما الذي جمع هؤلاء؟ ما الذي نظمهم في نظم خرزهم في خيط واحد؟ إذا كان بتقول والله أن الحكام
صحيح
أو ما يسمونه يعني بالنظام فرض عليهم،
ذلك،
هل النظام فرض عليهم أو ما يسمونه أكره هذه الكلمة، هل الحاكم فرض عليهم أن يتكلموا؟ اتركني من هيئة كبار العلماء، نقول زي ما يسمونه، خلنا نحللها عقليا.
طيب
خلنا الآن، إذا أنت تقول في هذا الأمر فهذا أمر خطير، إذا أنت تناقض نفسك. أمس كان شيخنا البراك وشيخنا العمر وشيخنا الراجحي كانوا من كبار من يسمونهم بالصدع بالحق، لماذا أصبحوا الآن ضعف؟ هذه خطيرة، أنت تتهم الناس في دينه.
لكنهم تكلموا في مسائل وتركوا مسائل أخرى. هذه السلمة التي يقولون.
لا 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 ما في البيانات معي، ما تركوا شيء. الآن البيانات أنت لا تأخذ طرف يعني الخيط وتترك. يعني الآن مثلا خلنا نأخذ مثلا كلام الشيخ عبد الرحمن البراك، تمام؟ خلنا الآن يعني الآن أسطره،
تكلموا في كل شيء يا دكتور،
في كل شيء. الآن أعطيك هي، هذا الآن الشيخ عبد الرحمن البراك يقول: فقد سمعنا أن هناك تناديا للقيام بمظاهرة يوم الجمعة 6/4 بعد الصلاة، وأحب أن أنبه على أن المظاهرات لا أصل لها عند المسلمين، وليست طريقا من طرق العلاج والإصلاح، وإنما دخلت على المسلمين في مجتمعاتهم من جملة التبعية للكفار، لأن هذه عادة متبعة عندهم. إلى أن قال هنا: وهذا النوع من المظاهرات هي التي قلنا إنها مأذون فيها في أنظمة أكثر البلدان، ومع ذلك لا تسلم من بعض من يدخل فيها، لأنه يدخل فيها من لا يلتزم بشرطها المسالمة، وهي ليست محصورة في أعيان معينين، ولو كان كذلك فقد يدخل معهم من ليس منهم. ثم قال: وقد حصل كما تعلمون في هذه الأيام هذا الأسلوب، ومنه ما جرى في تونس ومصر، ونرجو أن تكون العاقبة حميدة. وقد سر المسلمون بالنسبة للنتائج التي حصلت من إبعاد بعض المتسلطين المحاربين الإسلام كحاكم تونس، وفي مصر جرى استنكارات حتى اضطر الرئيس للتنازل، ونرجو أن يكون بعد ذلك خير لتلك البلاد. ثم وقعت المظاهرات في ليبيا، وتعلمون حالها الآن، فتنة قائمة ونار مستعرة، وحرب بين الحكومة والشعب، ولا ريب أننا ننتصر لما يسمونه بالمعارضة على حاكم ليبيا لما هو معروف عنه. هذا كلام الشيخ عبد الرحمن البراكي. أما بلدنا هذه حفظها الله وصانها من كيد الأعداء في الداخل والخارج فله شأن آخر، فهذا البلد له أعداء في الداخل وأعداء في الخارج، والهدف الأعظم لهم هو اجتثاث ما فيه من الخير وصهر البلاد حتى تكون كغيره من البلدان من ناحية الانفلات في كل المجالات للتغريب، يعني لتكون كسائر البلاد العربية والغربية، وقد يستغل لذلك بعض أبناء البلد ممن له نية حسنة. ثم قال حفظه الله: ولذلك أنبه بأنه لا يجوز الاشتراك في هذه المظاهرات هنا، بل يجب اعتزاله، لأن بلدنا ولله الحمد مستقر والخير فيه كثير، والمظاهرات باب شر على هذا البلد وهو مطلب للأعداء. نفس الدول الكافية تريد أن تقوم مثل هذه الحركات إلى آخر، والواجب الذي أن تطال ولا سلوك الطرق المشروعة الممكنة في الإصلاح. ومن فعل ما يستطيع، ومن فعل ما يستطيع فقد برئت ذمته، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.
لأن عندنا اتصال دولي معنا الشيخ عادل المعاودة وهو نائب رئيس مجلس نواب البحرين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك وبارك فيك.
ودنا نسألك يا شيخ حفظك الله عن ما يجري الآن في البحرين، يعني تعليقك عن ذلك، ونحن نعتبرك مثلا شاهد عيان بالإضافة أنك نائب في مجلس نواب البحرين، ماذا يجري في البحرين الآن من فتن أو ما يتعلق بذلك، وهل تلك المطالب هي مشروعة، والذين يقومون بتلك المطالب يقومون بشكل مشروع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أولا أحييكم أخي الكريم، أحيي شيخي الكريم الشيخ وليد رشودي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وينفع به البلاد والعباد والأمة. واسمح لي من خلالكم أن أخصه بالشكر للجهود الكثيرة التي نتابعها له، وهو مثال عندنا للداعية الذي يحمل هم هذه الأمة والمنافح عن هذه الأمة. وهنيئا لهذه المملكة، مملكة التوحيد وقلعة الإسلام وبوابة العروبة، بمثل هذا الشيخ المجاهد لدينه الناصح لأمته والناصح لولاة أمره، وهم كثر في هذه المملكة المباركة، ومشايخهم وعلماءهم الذين خرجوا من أمثاله هم أيضا كثر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم البلاد والعباد وكل بلدان المسلمين. أما أخي الكريم بالنسبة للبحرين، ففي الحقيقة هناك كما هو مشاهد يعني مطالبات، وللأسف شيء من الحق، ولكن هناك كثير اختلط به أيضا من الباطل، وللأسف لم يعد يميز بين ما هو حق وما هو باطل لاختلاط الأمرين. وقد بان الأمر لما صارت الدعوات السلمية لأمور في الحقيقة كثير منها نعم مشروع، فمن حق الإنسان أن يطلب إصلاحات، من حق الإنسان أن يطالب بتطوير، من حق الإنسان أن يطالب بحرية كلمة، ولكن الحرية معروفة، الحرية منضبطة، لها ضوابط شرعية ولها أعراف مرعية ولها مصالح يجب أن توزن. وإلا لو كانت الحرية فعل من يشاء ما يشاء لاختلطت أمور الدنيا، وهذا لم يكن في الغرب، بل إني سألت مساعد وزير خارجية أمريكا في زيارة الأخيرة للبحرين في لقاء معه، وسألته عن هذه الاعتصامات التي تعطل الاقتصاد وتضر بالاقتصاد وتضر بأمن الناس، وتكون في أي وقت وفي أي مكان، يعني بدون موافقات أمنية أو رسمية. فقال لي أن في كل الغرب الذي يعتبر الآن هو قمة الديمقراطية هم يحددون أو يوافقون على الأقل على المكان والزمان، وإذا كان هذا المكان له ضرر وأثر أمني أو اقتصادي فلا يجاب إليه إطلاقا. أما بالبحرين للأسف فكأن المسألة إرادة تأزيم وإرادة تعطيل.
من
نعم
من يا شيخ الله يحفظك؟
من المتظاهرين الآن، المتظاهرين والمعتصمين، وإحنا كم نادينا وكم قلنا أن الأمور قد تنفلت، والأمور بدأت تنفلت الآن لأن الأمن انشغل بمثل هذه الاعتصامات والأماكن، وخشي الناس على أنفسهم، فقام الناس الآن بأنفسهم، أهل السنة قاموا يحمون مناطقهم، ولكن هذا الحماية أيضا نحن وإن كانوا هم أهل السنة لا نضمن عدم الانفلات، لأنهم أناس يعني غير منظمين، وناس غير، إنما أخذتهم الحمية وأخذتهم الغيرة على بلدهم، ولذلك نصحنا وقلنا لا تجروا البلد إلى ما لا تحمل عقباه. دخول المظاهرات والاعتصامات إلى المدارس، إلى الطلاب ابتدائي، إلى المستشفيات، إضرابات وفوضى، أعتقد أن العالم المتحضر لا يقوم بمثل هذه الأعمال. ونصحنا كثيرا، وأطلق سمو ولي العهد مبادرة للحوار، للجلوس مع بعض وللنقاش، فرفض هذا النقاش بحجة أن الثقة معدومة وأن التجربة في عدة مرات لم تكن هناك مصداقية. سمو ولي العهد أبدأ كل شفافية، يعني أعطى النفس الطويل، إلا أنه اليوم قد تغيرت أمور كثيرة في البحرين، لأن أصبحت الناس يعني أغلقوا شوارع رئيسية، ضج الناس وتضايق الناس، فمجلس التعاون يعتبر كتلة واحدة لا تتجزأ، فيعني أرسل يعني معونة للإعانة على الأمن أو لحماية المنشآت الحساسة، وهذا طبعا طبيعي. بعض الناس يعني أخذ أن يصوره وكأنه غزو وكأنه احتلال، نقول هؤلاء الذين جاءوا من هؤلاء الشرفاء لا يريدون منا جزاء ولا شكورا، وما جاءوا ليقتلوا أي إنسان بحريني أبدا،
محافظة على الأمن
شيعي وحاشاهم، إنما جاءوا لمصلحة كل البحرين، جاءوا لأمن البحرين،
الشيخ عادل
طيب لإعانة البحرين على الاستقرار. وأنا أقول البحرين فيها قوة، يعني تستطيع أن تستعمل قوة، ولكن مشاركة مجلس التعاون هو مظهر من مظاهر التعاون.
نعم.
وإن شاء الله لا نحتاج إلى
بإذن الله. بإذن الله.
وهناك أصوات يعني تدعو إلى التعقل الآن والحوار.
طيب جميلة شيخ عادل، يعني أريد أن أسألك مجموعة أسئلة سريعة. هل الذي يحدث في البحرين الآن فتنة طائفية؟
لا شك أنه الآن قرع باب الفتنة الطائفية.
فتنة طائفية، جميل.
نعم، التأجيج الطائفي موجود والآن هو يقرع باب الفتنة.
من من يؤجج؟ من من؟
نعم، الذي يعني أدخل السياسة في المدارس، وأدخل السياسة في الصحة، وأدخل السياسة في الشوارع في مصالح الناس، هذا تأجيج.
صحيح.
الناس أصادهم روع، الناس أصادهم خوف. الناس أي الآن الناس للأسف أقول لك في البحرين يقادون برسائل نصية، كل واحد يقول هناك شجار هنا تعالوا وهبوا، يهبون لك بالمئات، هناك يقول هناك ضرب هنا ويذهبون، ولا شيء يوجد، ولا شيء يوجد.
إذن دعوتك أن لا يلتفتوا لمثل هذه الإغراضات.
أصلا كثير من المشاكل التي حصلت كلها بسبب هذا نقل الأخبار الكاذبة.
نقل الأخبار. طيب سؤالي الأخير، أين عقلاء الطوائف، جميع الطوائف الذين يراد لهم أن يجتمعوا مع بعض ومن ثم يخرجوا بتوصية للجميع لتهدئة الوضع، هل حدث هذا
الذي يعني ننادي به؟ وكثير من التحركات من عقلاء أخذوا يتصلون وينادون، ولكن للأسف هناك من يحاسب يقول لك الشارع يريد كذا ولا الشباب يريد كذا، ويجرون البلد. يعني بعض المشاكل اللي ترونها في التلفزيون كبيرة، هي مبدأها من بضع عدد صغير من الشباب المتهور، ولكن يحصل على الغطاء والدفاع عن، بدل ما أن نقف ضده جميعا لمصلحة البلد، يحصل على الغطاء للأسف والتبريرات التي يجب أن لا تكون. وإحنا إن شاء الله نتمنى أن تزول هذه
بإذن الله بإذن الله
قريبا
بإذن الله.
وما دمنا متماسكين ما دمنا متعاونين وما دمنا إن شاء الله يعني هذا اللحمة. فتحية لكم جميعا، تحية للقائد أبي متعب الله يحفظه ويسدده ويبارك في هذه المملكة المباركة. تحية لكل علمائنا الأجلاء الأفاضل في بلد التوحيد وقلعة الإسلام والمسلمين. وتحية أخيرة خاصة لأخي وشيخي الشيخ وليد،
جزاكم
الله خير.
حياك الله شيخ عادل. شكرا شيخ عادل معاودة نائب رئيس مجلس نواب البحرين، كان معنا من البحرين مداخلا. الدكتور وليد، يعني تعليقك على
والله أسأل الله تعالى أن يجعلني خيرا ما يظنون ويغفر لي ما لا يعلمون. الكلام عن البحرين يعني لا يجوز أن نتجاوزه بعجالة وسوف أرجع إليه، لكن قبل أرجع إلى ما كنت أتحدث عليه.
جميل،
أنا قرأت لك كلام الشيخ عبد الرحمن البراك. ما الذي جعل هؤلاء يتفقون؟ إذا اتفق المنهج اتحدت الكلمة. هل تظن أن هؤلاء تواصوا به؟ تواصوا على المظاهرات؟ هل بينهم تواصل؟ لا. من الذي أنطقهم؟ الاتفاق على المنهج. اتفقوا على المنهج فاتحدت الكلمة. الخطوط العريضة بين المسلمين واحدة، التي يصرخ بها في أي جنب من جنبات الدنيا يتفقون على شيء واحد، لأن القلوب تعلقت بالله جل وعلا. حينما تبحث عن مرضاته لا تبالي بأي شيء آخر. وهنا تتفق نفس ما يحذر منها الآن أخي وحبيبي أبو عبد الرحمن الشيخ عادل المعاودة، هو ما حذر منه طلاب العلم علماؤنا وطلاب العلم في هذه البلاد عبر كثير من القنوات، وقد ظهر في القنوات ما يبين هذا المد الصفوي الخطير الذي يريد أن يبتلع هذه المنطقة. ليست القضية قضية شيعة،
إذن قضية
القضية
سياسة.
غطاء التشيع غطاء. أمس لا أريد أن أكرر ما حصل في ساعة ما ذكر في ساعة حوار من كلام جميل من استراتيجية إيران ومحاولة في المنطقة ومحاولة سيطرتها على المنطقة، وقد ذكر ذلك مرارا. وقد ذكر أن المخطط يبدأون بالبحرين بظن أنهم ويشيعون ثقافة الأكثرية وهم أقلية حتى في البحرين. ثم تبدأ بهذا التمدد. لماذا ترفع اللوحات بأنه لا يريدون العربان وإنما يريدون إيران؟ أمس عضو مجلس النواب
لا للعرب البحرين
البحريني لطيفة البعود تقول في إحدى القنوات القضية ليست قضية، خرجوا علينا بالسيوف تقول والأسلحة البيضاء وضربوا عميد. هل يعقل في الدنيا أن مستشفى يحتل؟
أغلبهم يعملون هنا
مستشفى يحتل. هل يعقل أن تداهم ويكون الإضراب في مجال التعليم؟ الحرية كلنا ننادي بها، وقد ذكرناها في هذا البرنامج وتكلم عنها أستاذ من أساتذة الحرية في الشريعة الدكتور خالد الشمراني في برنامجك هذا، وكان مداخلا معنا. الحرية حتى في فرنسا أم الديمقراطية المزعومة المكذوبة كانت الحرية محددة. لماذا الآن يغتاظون من عودة الخطب باللغة العربية في فرنسا؟ وتكلمنا عن حرية النقاب وعن حرية غطاء الرأس وعن كل شيء. لماذا أمريكا وهي أمريكا تحدد فيها الحرية؟ لا أحد يساوم على أمنه.
لا يوجد هناك حرية
لا أحد يا أخي يساوم على أمنه. لا أحد يساوم على أمنه. لم يفرض الجهاد في سبيل الله إلا من أجل استتباب الأمن.
سميت مظاهرات سلمية. طيب يا دكتور،
أين السلمية الآن؟ أين السلمية فيها؟ هل السلمية فقط والله أنه فقط عدم إسالة الدم؟ هذا مطلب، لكن قطع رزق الناس، الامتناع عن, عن, عن مسيرة ومعيشة الناس وتعطيل مصالحهم، هل هذه سلمية؟ قضية ليست سلمية. حينما يحرك العقل من الخارج يفقد صوابه، حينما تقوم قناة العالم بهذا التأجيج بكل أنواع الإغاظة للشعب العربي في بلاد المملكة وفي الخليج العربي بكل إغاظة، تأخذ صور الجوالات لمجموعة 20 و30 و40 ومحاولة الاستفزاز وتضخمهم وأنه والله حصل في البلد الفلاني والبلد الفلاني. وهنا اسمح لي أقولها بكل صراحة وديانة، لا أخشى يعني محبة لله، أن أحيي رجال الأمن في هذا البلد وما صنعوه في يوم الجمعة الماضية من ثبات وصبر وحلم وأنات، كل ذلك مع أنهم يعني يجب أن نحسن الظن في الجميع. هنا اليوم لو أن ما حصل في البحرين أن من خرج أحسن الظن وكان بينهم هو كل المبني على سوء الظن، لماذا؟ لأن هناك أجندة. القضية هي انقلاب، ليست قضية صلاح، انقلاب،
يراد انقلاب
على الشرعية في البحرين. ليست القضية قضية صلاحات ولا بالقضية والله أعطوهم وأعطوهم وأعطوهم وشالوا وزراء وشالوا مدري مين، وبعدين قالوا أصلا حنا ما نبي الحكومة هذه كلها، كل الحكومة هذه هو انقلاب. يريدون هم أن يفصلوا، حتى أحد المختصين أمس وهي لطيفة تقول أصلا هذا الدستور الموجود دستور شرعي مصوت عليه بالنسبة للبحرين، مصوت عليه وقد فوض جلالة الملك ملك البحرين بالإصلاحات الموجودة في هذا الدستور، ثم يحصل انقلاب عليها. ومن ضمن المعتصمين من كان مؤيدا لهذا الأمر. هي قضية أجندات تنفذ في المنطقة. أنا أعطيك، أنا طالبت وأقولها بك، طالبت بأن يكون من كافة المنتمين إلى طائفة الشيعة أن يعلنوا براءتهم في الأوطان الخليج العربي وفي السعودية، براءتهم من قناة العالم إذا كانوا يزعمون أنهم وطنيون، يظهروا بماذا؟ يظهروا بالبراءة، بالبراءة من قناة العالم، يخرجوا لنا، أم ينتظرون توجيها من السيستاني؟ وقد ذكروا ذلك علانية أنه لا بد أن يأتي توجيه، وأمس ذكر في برنامج ساحة حوار. أنا أقول لهؤلاء الرموز الموجودة التي كانت تشارك في الحوارات الوطنية في بلدان الخليج، أين أنتم اليوم؟ أين صوتكم؟ لماذا لم نسمع يا أخي أنه خرج منهم بيان يحرم المظاهرات السعودية؟ لماذا؟
من؟
ما خرج منهم هم، ما خرج منهم. أنا لا أدعو إلى الطائفية، لكن أنا أقول المطالبة بالحقوق شيء، لكن محاولة تغيير هوية البلدان شيء آخر. ولا وأرجو أن يكون هناك الفرق. انظر لما كانت تصوب سهام الصحافة على مجموعة من الدعاة وطلاب العلم وأنهم 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 ووضعهم بأنهم عدوين للوطنية، وأن هؤلاء كانوا أقرب إلى الوطنية في زمن ما، والله يستحق عليهم قول الشاعر: إن اللئيم وإن تظاهر بالندى لا بد يوما أن يسيء فعالا، أما الكريم فإن جفاه زمانه لا يرتضي غير السماحة حالا. هذا الذي حصل لما كانت الصحافة تهاجم الشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ ناصر العمر وأمثالهم، وهيئة كبار العلماء كلها هاجموها قبل الحج، ثم بعد ذلك خرجوا بحقيقة الحب الحقيقي لهذه البلد، حتى أن أحد رؤوس الهرم في هذا البلد المبارك شكر بكل من قلب وهو صادق أهل العلم والفضل في ثباتهم والأمير نايف.
نعم.
يا بلادي هاك غرسا مزهرا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
يا بلادي هاك غرسا مزهرا.
معنا الشيخ الدكتور عطية العدلاني وهو المتخصص في الفقه السياسي الإسلامي من مصر. أهلا بك دكتور عطية.
أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عطية، سؤالي الحقيقة، حدث في مصر ما حدث من المظاهرات ومن خلع الرئيس، وكان هناك يعني مباركة من كثير من الأطياف ومن كثير من من الشعوب حتى. نعم. ثم أتت هذه المظاهرات إلى دول الخليج فقالوا لا يجوز وحرام. هل هناك فرق؟ هل هناك حتى فرق شرعي من خلال تخصصكم الفقه السياسي الإسلامي؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية يعني لكي يتضح لنا الفرق، ولكي يعني يكون كلامنا في الوضع في السعودية والخليج واضحا، ينبغي أولا أن أبين حكم الشرع فيما جرى في مصر وتونس وليبيا.
جميل.
حتى يتضح الفرق بين الصورتين. يعني ما جرى في مصر وتونس وليبيا في الحقيقة ليس خروجا على الحكام، وليس فتنة كما زعم البعض. ليس خروجا على الحكام لسببين رئيسيين. السبب الأول أن هؤلاء لم يكونوا حكاما بالمعنى الشرعي الذي تتنزل عليه النصوص الواردة في النهي عن منابذة الحكام،
لكنهم حكام شرعيون من خلال السياسة الشرعية، يعني لهم شرعية.
يعني هم يعني نقول لهم أو يجب علينا أن نسمع ونطيع لهم من باب دفع المفاسد وجلب المصالح وجمع كلمة الأمة وحق دماء المسلمين.
نعم.
فلهم ليسوا اختيار الأمة. وإنما جاءوا بانقلابات عسكرية أو افتاتوا فيها على الأمة وعلى إرادتها، أو بتزوير لإرادة الأمة عبر انتخابات واستفتاءات هزيلة، ولا هم استمدوا شرعيتهم من تحكيم لشرعة الله تبارك وتعالى وتحاكم لمنهج الإسلام.
طيب.
هذا بالإضافة لأن الكفر البواح الذي كان متمثلا في تنحية الشريعة وإقصاء أحكامها ومحاربة الموالين لها وتجفيف منابع الدين وفتح الباب على مصراعيه للفتن والجاهلية والولاء لأعداء الأمة والعمارة الصهيونية والصليبية، كل هذه الألوان وغيرها مما كانت متفشية كان عندنا فيها من عمري ألف برهان. الواقع أن زمان في تلك البلاد، ويقاس عليها بلدان كثيرة، أن الزمان فيها شاغة من السلطان الشرعي الذي يعني يصح إسقاط النصوص الواردة في النهي عن الخروج على الحكام عليهم. السبب الثاني أن المظاهرات التي تحولت إلى ثورات كانت ثورات سلمية وظلت في مصر وتونس إلى نهايتها سلمية، وهي كذلك في اليمن الآن، وفي ليبيا كانت سلمية حتى خرج عليها حاكمها وقاتلها بمرتزقة ودفع لهم من أموال الليبيين أجرى قتلهم للمسلمين. مثل هذه المظاهرات السلمية لا تسمى خروجا، لأن الخروج كما يفهم من الأحاديث وكما هو مقرر لدى الفقهاء هو الخروج المسلح الذي ينتج عنه دموية تجتاح الأمة ويعني تشيع الخرابة والفساد في البلاد. ويجب أن نلاحظ أن الخروج لا يكون من سواد الأمة وجمهور الأمة. الخروج عادة يكون من فئة تفتات على الأمة وتتجاوز أهل الحل والعقد منها، فهو قبل أن يكون خروجا على الحاكم هو خروج على الأمة نفسها، لأن الأمة صاحبة السلطان ولا يصح لأحد أن يفتات عليها. وإذا كانت الأمة صاحبة السلطان فإذا قامت الأمة لتغير حاكما فلا يقال إن الأمة خرجت عليه، لأنها تكون قد خرجت على نفسها قبل أن تخرج عليه. فالوضع في مصر وفي تونس وفي ليبيا ومثل هذه البلاد لم يكن بالمرة خروجا على الحكام، ولم يكن كذلك فتنة، لأن الفتنة هي التي يلتبس فيها الحق والباطل، ولا يلبس فيها القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وإنما في هذه البلدان كان الحق واضحا والباطل واضحا، ويعني القاتل يعلم تماما فيما قتل، والمقتول يعلم تماما أنه يقتل من أجل دعم نظامه، والمقتول يعلم أنه يقتل من أجل دفع الظلم عن بلاده. والتكييف الشرعي الصحيح لتلك المظاهرات التي رأيناها في تلك البلدان هو أنها إن كانت للتعبير فهي من باب الأمر أوفى لها مكر ونصيحة الحكام، وهي فيها نصوص كثيرة من السنة بل من القرآن الكريم. وإن كانت للتغيير فهي الأمة تمارس سلطانها، ولا شك أن السلطان للأمة تولي وتعزل وتحاسب وتراقب. هذا
لكن
يعني
يا دكتور
هذا عن الوضع في تلك البلاد.
يا دكتور الآن ذكرت
لك وضع السعودية، يا دكتور
وضع السعودية الآن.
أي نعم هذا هو وضع في تلك البلاد، وقلنا إنه كان شرعيا برغم أنه سينقل البلاد من علمانية إلى علمانية ليس إلى إسلام، ولكن هذا من باب اختيار أهوان الشرعين، واختيار أهوان الشرعين لا شك أنه مشروع بل أنه واجب في عند تزاحم الشرور وعدم القدرة على فعلها جميعا. أما الوضع في السعودية فإنه مختلف اختلافا كثيرا عن الوضع في مصر وغيرها. لماذا الوضع مختلف؟ أولا أوجه الاختلاف يعني تتلخص في الآتي. أولا أن الحكم في السعودية من حيث الجملة صحيح هناك طبعا قصور، هناك أو ليست هذه هي الصورة التي ننشدها للنظام السياسي الإسلامي، أو يعني الشريعة التي تطبق بالشكل الكامل الذي ينتج آثارها في الحياة، لكن هي من حيث العموم في الجملة الشريعة مطبقة، أو الحكم في السعودية في الجملة بشريعة الله تبارك وتعالى، والحكام فيها يقيمون الصلاة ويعني يدعون الناس إلى إقامة الصلاة، والنصوص تتنزل لذلك عليهم مهما يعني جاروا أو ظلموا، تتنزل عن هذه النصوص كما جاء في حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننادل الأمر أهله قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وكذلك حديث أم سلمة إنه يستمر لكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بيء ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع. قال يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. وفي حديث عوف بن مالك خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرور أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا هو السبب الأول لاختلاف الوضع بالسعودية عن تلك البلاد ومنها مصر بلدنا. السبب الثاني هو أن التغيير يجب على الأمة أن تنظر أن التغيير هذا سيقول إلى ماذا، سيقول إلى ماذا هذا التغيير؟ سيقول من وضع هو في الجملة وضع شرعي إلى وضع علماني صرف، وهذا لا يقول أحد بجوازه، لا يقول أحد أبدا بجواز تغيير النظام في بلاد تحكم في الجملة بالشريعة إلى نظام علماني صفر، وهذا هو المتوقع، هذا هو المتوقع أن يكون التغيير من علماني من نظام يحكم الشريعة في الجملة إلى نظام علماني صرف، وإلى دولة مدنية لا تكون السيادة فيها لشريعة الله عز وجل. لا يستطيع أحد أن يقول بهذا أبدا، وكما قال ابن تيمية رحمه الله لا يصح أن ينهى عن نور فيه ظلمة إلا إلى نور لا ظلمة فيه. ثالثا أن التغيير في السعودية وبعض دول الخليج كالبحرين مثلا إن خيف أن يكون ذريعة لتمكين الشيعة وهو وارد بشدة فلا يجوز أبدا الدخول في مثل هذا، لأنه من المعلوم يعني من وقائع التاريخ ومن أحداث الواقع الذي نعيشه الآن أن الشيعة لا يقومون بالسنة إلا ولا ذمة، وأنهم يتربصون بالسنة، وأن إيران بالمرصاد لبلاد السنة تريد أن تذيع فيها وتشيع فيها الفتن لأجل أن تهيئها لنشر المذهب الشيعي فيها على حساب المذهب السني. فلأجل هذه المفاسد كلها لا يجوز أبدا السعي إلى تغيير الحكم في السعودية بهذه الطريقة، وإنما يجب على العلماء من السعودية ومن غير السعودية أن يتقدموا إلى الحكام بالنصيحة الجادة، وألا يقصروا في هذا، وأن يجمعوا حولهم الشباب، ويجب على الشباب أن يتقدم إلى العلماء، إلى علماء الأمة في السعودية بطلبات تلو الطلبات ومناشدات تلو المناشدات، أن يناصحوا الحكام وأن يناصحوا الولاة، وأن لا يستمر الأمر هكذا فقط يعني مجرد يعني كلمات مجاملة، وأنه يجب أن يقوموا بواجب النصيحة. فالنصيحة واجبة بنصوص القرآن والسنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني أحسب الله تعالى أعلم أن الوضع يختلف جدا الاختلاف بين السعودية وكثير من دول الخليج عن الوضع في مصر. وقد سئلت من قبل أثناء أحداث مصر على قناة الجزيرة عن هذه الأحداث، وقلت إنها ليست خلل على الحكام بالمرة وليست فتنة، وإنما هي مشروعة للمصريين، وذلك لأن المصلحة هنا يعني في الثورة، لكن المصلحة في السعودية مختلفة، ولا ينكر اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان، كذلك أيضا لا ينكر باختلاف الأحوال. والله تعالى
الدكتور عطية عدلان المتخصص في الفقه السياسي الإسلامي كنت معنا من مصر، شكرا جزيلا لك.
بارك الله فيك.
نأخذ فاصل الدكتور ثم نعود، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
يا بلادي هاك غرسا مزهرا من غصون القول يسقيها وريدي.
لم أرى زوجي الرؤية الشرعية،
وعندما تقدمت لخطبتها صدمت برفض أختي وتزوجت أخت زوجها بعد ذلك.
الحياة أمل يأتيكم في الأوقات التالية.
الإعلان في قناة المجد الفضائي، الاتصال على 0593400730 أو 0121542220.
من غصون القول يسقيها وريدي.
أهلا بكم مجددا أيها الإخوة الخوات، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن الوطنية مع الدكتور وليد الرشودي. حياك الله يا دكتور. كان معنا قبل الفاصل الدكتور عطية وهو المتخصص في الفقه السياسي الإسلامي، يتحدث معنا من مصر، وكان كلامه جميل حقيقة فيما يتعلق بالمغايرة بين بلد وبلد وتكييف الفقه لذلك. تعليقكم على ذلك؟
يعني أنا أريد أن أربط لك عطية العدلاني في مصر، دكتور عطية.
جميل.
شوف الآن تكلم بالواجب وهو لا يعلم شيء. والله الذي لا إله غيره لم أتفق معه على أن يقول هذا الكلام. تمام؟ يقول شيخ عبد الرحمن البراك: والواجب سلوك الطرق المشروعة الممكنة في الإصلاح، ومن فعل ما يستطيع، ومن فعل ما يستطيع فقد برئت ذمته. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم دعا، انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن البراك. ثم تقول هيئة كبار العلماء، تمام، تقول: فإن الهيئة تؤكد أن للإصلاح والنصيحة أسلوبها الشرعي الذي يجلب المصلحة ويدرع المفسدة، وليس بإصدار بيانات فيها تهويل وإثارة فتن وأخذ التوقيع عليها لمخالفة ذلك ما أمر الله عز وجل به في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليهم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا. ثم قالوا: والهيئة تؤكد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد، فإن الأسلوب الشرعي الذي يحقق المصلحة ولا يكون معه مفسدة هو المناصحة، وهي التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها صحابته الكرام واتباعهم بإحسان. وتؤكد الهيئة على أهمية اطلاع الجهات الشرعية والرقابية والتنفيذية بواجبها، كما قضت بذلك أنظمة الدولة وتوجيهات ولاة أمرها ومحاسبة كل مقصر. ما الذي جمع هؤلاء الثلاثة؟
المنهج. كما تقول.
إذن المنهج. نرجع الآن إلى البحرين قليلا. البحرين الآن بدأوا باعتصامات، بدأت الأمور تتجه إلى الدم والعياذ بالله، ثم تظهر حقيقة الاتفاقيات بين الدول، وهو الممتثل في منظومة مجلس تعاون الخليج فيما يرونه مصلحة لبلادهم. ثم كان يقول ابن عيينة رحمه الله تعالى عن خلف ابن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. فتية، يلا يا شباب هنا روحوا تعالوا، زي ما ذكر الشيخ عادل قبل قليل: حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات خليل شمطاء، ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. هذه الفتنة والعياذ بالله. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليعلم المسلم أن الفتنة إذا ظهرت بقرنيها ركبها العامة وانساقوا معها وعرفها العلماء فحذروا منها، فإذا ذهبت وانتهت عرفها الناس ولكن بعد فوات الأوان. ويقول رحمه: إن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، إذا راحت، أما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا، فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبنيا لهم، مبينا لهم مضرتها وواعظا لهم على أن يعودوا في مثلها. ثم يقول: ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه، ولهذا كانت من باب النهي عنها والإمساك عنها من المأمور به الذي قال الله عنه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. هذه الخطورة التي تمر بالمنطقة وبأرض الجزيرة العربية ممتدة بالمملكة ودول الخليج تختلف عن أي بلد آخر، تختلف عن أي بلد آخر. أنا لا أقول مثل ما يقول بعض الحكام حينما يهددون الغرب بأن البديل هو تنظيم القاعدة، ونحن نقول والله أن البديل هو أمريكا أو إيران، لا، لكن أنا أقول أن من أخطر ما يكون البديل هو أمريكا أو إيران في المنطقة. أنا لا أقول هو الشرط هو البديل، لا، لكن من استقرأ مجريات الأحوال ورأى التدخل العالمي، أنا أقول للشيعة خصوصا: لا تكونوا وقودا لإيران لتخرج هي من خلافاتها لتتحد من أجل ما يسمونه نصرتكم. إيران فيها خلافات، وإيران تشتعل من الداخل وتضطرب من الداخل، ولا أحد يستطيع يقول أن إيران منكفئة على نفسها وأنها منتظمة في جل أحوالها، لا، بينها خلاف شديد. وصل إلى رأس الهرم المرشد العام مرشد الثورة إلى رأس الهرم يصل الخلاف حوله، لكنهم قد تكون إيران ذكية تتحد في خلافاتها من أجل ما يسمى بنصرة إيران بنصرة الشيعة في أي مكان من العالم. لا يحاول أن يشعل فتيل النار، فهي العراق لم تستقر بعد، وهم يرون حينما أشعلوها طائفية فأصبحت اليوم تظهر آثار الطائفية ليتحد العراق مرة أخرى على هويته الحقيقية، ويحاول الخلوص مما هو فيه من فتنة الصفويين الذين جثموا على صدره، ليعلم كل من يظن أنه شجاع أن هناك من هو أشجع منه، وأن من استطاع أن يدافع هو المزعوم عن هويته أن هناك من هو أشجع منه في المحافظة على هويته. والآجال بيد الله، والآجال بيد الله، ولا يخوف أحد بالموت إلا من هو يظن أن أجله بغير يد الله. أما إذا كان الأجل بيد الله فلا يمكن أحد أن يخوف بالموت. لما قيل لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألا نبغي هناك حارسا، قال كفى بالأجل حارسا، ما في بعد الأجل حارس، ما في. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. القضية أنه يجب أن يعرف أن الكريم في أي بلد يجب أن يستحق الاحترام، يجب أن يستحق الاحترام، وأن اللئيم الذي يهرب في زمن الفتنة ويهرب حينما كان يدعي الوطنية يهرب ولا يخرج له صوت ولا يبين لأتباعه ومن يعتقدون فيه خطورة زعزعة أمن البلد وما يقوم في البلد، فهذا يجب أن ينظر إليه بنظرة أخرى. أنا لا أتكلم عن السياسي ولا أتكلم عن الحاكم، الحاكم له نظرته وله طريقته، لكن أنا أتكلم فيما يجب علينا من توجيه الناس. أنا لا أدعو إلا إلى المحافظة، إلى وحدة الصف بجميع أنواعها، وأن هذا البلد وكافة البلدان عاشت مستقرة مطمئنة، يجب أن يستمر فيها هذا الاستقرار وهذه الطمأنينة، وألا يزعزع عمنها بحجة الإصلاح. الإصلاح معلومة طرق. وأذكر هنا كلمة قبل أن تعطيني المداخل الكريم الذي معك، أذكر كلمة لأحد شيوخنا وأحبابنا ممن يحملون غيرة حقيقية وهو يرددها دائما، وأعلم أن كثير من المشاهدين لا يعرفونه، ولكن حسبه الله أنه هو الذي يعرفه، وهو شيخنا دكتور إبراهيم الناصر، كان يردد دائما أمن هذا البلد خط أحمر، وهذا الذي يجب أن نفهمه، أن هذا البلد
أمنه
بلد التوحيد. انظر إلى أخينا في مصر قبل قليل، وإلى البحرين، وإلى كلهم ينشدون ويصفون هذه البلد ببلد التوحيد، ببلد التوحيد.
نأخذ المداخلة. معنا الدكتور عبد الله بن وكيل الشيخ، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياك الله يا دكتور.
الله يحييك.
نحن نتحدث الدكتور عن الوطنية، لو تحدثنا الحقيقة عما سار قبل أسبوع من دعوة إلى المظاهرات داخل المملكة العربية السعودية، أو ما يجري في البحرين.
طيب حياكم الله وحيا فضيلة الشيخ الدكتور وليد.
حياك الله يا شيخ.
أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. الحقيقة أنا أحببت أن نعالج الموضوع من ناحية تأصيلية، اسمحوا لي وأرجو أن يتسع الوقت لي أن ألقي بعض الأشياء التي تخص بلدنا أكثر. أولا نحمد الله عز وجل على ما مأثره على البلاد والعباد بزوال ما نخشاه من مظاهرات في يوم الجمعة، التي كان يمكن في حال حدوثها أن تكون شهارة لأحداث لا يعلم نهايتها إلا الله. والأمن مطلب لكل مواطن، والإخلال به ضرر بالجميع، وعلينا أن نعي أن كل بلد ظروفه الخاصة التي تقتضي أن يكون الموقف فيه مختلفا عن البلد الآخر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا أمننا وأن يوفقنا لطاعته والالتزام بشريعته.
آمين.
ثاني هذه الأمور، المواطنة الحق في نظري هي التي تنطلق من أساس نظري قوي لتكوين الوطن الذي يتم الحديث عنه، وأنا أعني هنا النظام الأساسي للحكم الذي بنيت قواعده على الشريعة وعلى أدلتها. ومن هذا المنطلق اسمحوا لي أن تكون النقاط الآتية هي استصحاب لهذا النظام وانطلاق وانطلاقا من مواده. النقطة الثالثة، هذه الدولة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحاكمان على النظام وجميع أنظمة الدولة كما في المادة الأولى والسابعة وعليه. فإن المواطنة الحقة هي المستمدة من أحكام الشريعة كتابا وسنة، ولا يحل التنكب عنهما والاستمداد من المشرق أو المغرب، إما أن تلته العقود البشرية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رابعا، المواطنون يبايعون الملك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره كما في المادة السادسة من النظام. الخروج عن الطاعة في المعروف يكسر العهد وشق لعصا الجماعة وتفريق لكلمة الأمة، وفيه الإثم الكبير والضرر البين. والطاعة في المعصية سلم في الدين وغش للراعي وفتنة لعامة الأمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. خامسا، النصيحة بين الأمة وبين ولي أمرها وبين ولي الأمر وبين الأمة من مقتضيات البيعة، وهي نصيحة يجب أن يكون باعثها الإخلاص وروحها الصدق ورحمتها الإشفاق على الأمة وراعيها. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أن ينصحوا بأئمتهم، وأوصى أئمتهم أن يكونوا نصحة لرعيتهم. وسيقف الجميع بين يدي الله عز وجل مسؤولين محاسبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سادسا، الوحدة الوطنية واجب كما في المادة 12 من النظام، وقد أمر الله عز وجل بالاجتماع ونهى عن الفرقة وجعلها مورد الفشل والضعف: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لكن الوحدة يا إخوتي ليست شعارا يرفع ولا لافتات تنصب، بل هي منظومة من الحقوق والواجبات كما أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة وكتب الصحيفة التي تنظم العلاقة بين عناصر ذلك المجتمع، وهي ولله الحمد مبثوثة في ثنايا النظام الأساسي للحكم. الإضعاف لهذه الوحدة أو العبث بها فوق أنه خسارة في الدين واجتراح لإثم عظيم، فهو خسارة دنيوية وعبث جهول. ونحن نعيش في عصر تملي روحه الاتجاه نحو التكتلات والاتحادات الإقليمية والعالمية، فكيف نتشظى نحن في بلاد الإسلام في البلد الواحد؟ سابعا، العدل أساس الخير، والشورى طريق الرشد، والمساواة وفق الشريعة ضمانة الاستقرار كما دلت عليه المادة الثامنة من النظام. العدل مطلوب من الحاكم في نظره إلى رعيته وحكمه فيهم وأمره ونهيه لهم، والعدل مطلوب من الأمة في نظرتها إلى واليها وموازنتها بين تصرفاته التي ترضاها والتي لا ترضاها، والعدل مطلوب من العالم والداعية الذي يجب أن لا يكون لأحد عليه سلطان إلا سلطان الشرع، لا يماري حاكما ولا محكوما، يقول بالحق حيثما يرى لا يخاف لومة لائم. ثامنا، المواطنة الحقة هي التي تبصر بعينيها حقوقها وواجباتها، وكيان الدولة أي دولة قائم على واجبات الأمة تجاه ولي أمرها، هي حقوقه عليها، وعلى واجبات على ولي الأمر تجاه أمته، هي حقوق لأمته عليه. إن الخلل يقع في المجتمعات حينما ينظر إلى أحد الشقين ويهمل الشق الآخر، والرشد كل الرشد أن تؤدى الواجبات بسخاوة نفس وتبذل الحقوق بكل أدب واحترام. من خطل الرأي وسوء التدبير في طرائق البيان أن يتحدث عن أحد الجانبين بتوسع ويتحدث عن الجانب الآخر بضمور. في هذا المسلك في تقريري نوع من الغش والتدليس للأمة أو لواليها على حد سواء، هذا مع ما يملأ به النفوس من الضغيرة ويذهب به ما يراد من البيان من قبول. تاسعا وأخيرا، وأرجو أن لا أكون أطلت عليكم.
تفضل يا دكتور.
الأمن والرخاء والصلاح والإصلاح قرينان. الأمن هو الذي يوفر بيئة الصلاح والإصلاح،
لا يمكن للصلاح أن يتم ولا يمكن لمشاريع الإصلاح أن تنشأ فوق أرض ملتهبة. والصلاح والإصلاح هو روح النظام، وقد قضى الله عز وجل بالهلاك على من يستدبرون الصلاح أو الإصلاح. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وسئل صلى الله عليه وسلم أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا حكاما ومحكومين وعلماء ودعاء ومصلحين وعامة إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة.
شكرا.
كما نسأله أن يحفظ علينا أمننا ووحدتنا ووفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجنبهم كل شر.
آمين.
وأن يجزيكم على هذا الموضوع الهام وأخينا الشيخ وليد على ما يطرحه من هذه الموضوعات المهمة.
آمين. شكرا 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 دكتور عبد الله بن نكيل الشيخ، كان معنا من الرياض. تعليق في دكتور، هل هناك تعليق على كلام الدكتور؟
والله لا أستطيع أن أقلق، يعني الشيخ عبد الله هو شيخي أستاذي وهو الذي ناقشني في الدكتوراه، وأنا يعني فرح بمداخلته معي وتفاجأت، ومن باب السرور حقيقة كلام الشيخ يعني أنا لا أعلق عليه وإنما يعني إن أدل أن أضيف إليه.
تضيف إليه.
أنا أقول أن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية هو الشام البيضاء لهذه البلاد، ومن أعظم ميزات هذا البلد على كثرة ما فيه من ميزات في تعامل أهله، في وجود التوحيد، في نشر الدعوة، في كثير من جملة الميزات التي فيه، إلا أن النظام الأساسي للحكم من أعظم. بل لما كنا في تركيا الأسبوع الماضي وكان اجتماع الرابط، كانت جملة من علماء المسلمين في كثير من البلدان، لا أقول كلهم، جملة يتمنون أن النظام الأساسي للحكم أنه يطبق في البلدان الإسلامية. ما حصل من خروج أو مخالفة لمجموعة من مواد النظام الأساسي للحكم، طريق الإصلاح والرد إلى هذا النظام، والنظام هو الحاكم عليه. فبمعنى أن كل مادة، كل نظام خرج مخالف للنظام الأساسي للحكم،
إصلاحه
فيما نفهمه نحن من الدساتير أنه تعتبر باطلة وملغية، لا في مجال الإعلام ولا في مجال التعليم ولا في مجال العمل ولا في أي مجال. ولذلك أخوف الله، أخوف الوزراء الله ودار الآخرة، أخوفهم بالله والمسؤولين الذين كلفوا من قبل الملك أو ولي عهده أو النائب الثاني بمسؤوليات، أن يحفظوا النظام الأساسي للحكم أولا، وأن ينظروا إلى كافة الأنظمة التي تخرج منهم، أن يتقوا الله تعالى إذا أرادوا الإصلاح، وإذا أرادوا وأد الفتنة فإن الأمانة عليهم من أشد المسؤوليات. ثم من فوقهم أن يحاسبوهم في المخالفة للنظام الأساسي للحكم، هذا الواجب. وبما أن الأمر، وأنا قد كتبتها من النقاط لكن كنت أريد أن أختم بها، لكن الشيخ يعني أثارها الآن في قضية أن النظام الأساسي للحكم هو اليوم الشام التي يجب أن نفرح بها وأن ننادي بالمطالبة فيها. أما ما نسمع من يعني أن تكون السلطة بيد الشعب، هذا لا نعرفه. أنا في حد علمي القاصر لا أعرفه. أنا أعلم أن السلطة بيد الشريعة، وأن السلطة بيد الشريعة، وأن الشريعة هي التي
تأمر وتناول،
هذا الذي أعرفه في حد علمي. لا، أنا لا أفرض علمي على، لكن هذا الذي أعرفه وهذا الذي تعلمنا من شيوخنا في حد علمي، إن كان هناك من هو أعلم مني وكثير أعلم مني في هذا الباب. أنا أقول أن البلد يكتنفه جملة وتحدق به جملة من المخاطر، أناس يتربصون به. رأينا في حينما كانت تؤجج مواقع الشبكة العنكبوتية بمحاولة تأجيج الناس وحملهم على الخروج والمظاهرات وما وقع الله منه، كانت الصحافة تزيد الاحتقان.
كيف يا دكتور؟ يعني تزيد.
لما يخرج جملة من المحتسبين بارك الله في جهودهم في معرض الكتاب ويقومون بجزء من الواجب، وتضخم مثل هذه الأمور، ولما يكتب لك واحد في الصحافة عن دجاجة سرق ذيلها ثم حكم عليه مدري كم، والصحافة تقوم وتلج
أثبت العرش ثم انقل.
حتى في يوم الجمعة.
حتى في يوم الجمعة. أيضا لما يحصل وتصف واحد يصفهم بطالبان واحد ليش تجعل الناس تصفهم؟ أنت هل تريد أن تؤجج الناس؟ ألست تريد جمع واحدة؟ ليش ما تقول كثر خيركم؟ إذا كانوا فضلا، أنا لا أقول هم مخطئين، بل هم قاموا بالواجب الشرعي الذي لهم وجزاهم الله تعالى عنا خيرا، أقلها أن تقول اجتهدوا فأخطأوا، أقلها. لم
إذا العبارات أجهد كثيرة.
لما تصف واحد بطالبان وتصف واحد بالغربان وتصف يعني بأي وصف، أنا لا أقول أنه يعني لما يصفه بطالبان أنه يسبه شيء، هو بتفكير ذلك الأحمق هو يرجع عليه حمقه، لكن هو لا يريد خير لهذه الأمة. ولذلك هل تتوقع أن جموع الناس استجابت له؟ أين هم؟ أين جموع الليبرالية الذي يقول نحن الليبراليين؟ لماذا لم يخرجوا بيانا يمنعوا من المظاهرات؟ أين هم؟ أين وطنيتهم؟
يريدون هم أصلا تغيير الأمور وتغيير غير ذاتهم، بل هم
إذن ليش
يدعمون هذه المظاهرات؟
ليش بعد ذلك يخرج أحدهم ويقول نحن وطنيين أكثر منكم؟ أن أحد من يزعم حدثني أحد المشايخ، ولا أحتاج يعني وإن كانت المفروض أني لا أذكر، لكن لما تؤجج الشباب وتجعلهم عرضة لمقابلة رجال الأمن، ورجل الأمن يقوم بالواجب الذي كلف به ثم تضطره إلى اعتقال أو تضطره إلى سجن، وأنت جالس
في البيت بقلم،
لا مو في البيت، خارج البلاد، وأنت تؤجج الناس والله أعلم يعني. لكن الذي حدثني أحد المشايخ يقول أن أحدهم اتصل وقال دبر حالك، شو سوي لك الآن؟ تقول لي دبر حالك، أين نصرتك؟ وأذكر كلمة لأحد المشايخ الكرام في حديث لما كنا في تركيا يتكلم مع من علماء خارج هذه البلاد، فكان يقول الذي يدعو إلى المظاهرات ويرى جوازها يجب أن يكون هو الأول في الساحة، مو بيكون الأخير، مو بيقول للناس اطلعوا وقاعد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بالليل صوت كان أول من ركب فرسه من غير سرج وخرج صلى الله عليه وسلم أول الناس. ما يصح في العقول أن تدعو. أنا أرجع أن أقول أن هناك فرق بين الكمال والممكن،
الكمال
والممكن. نحن ننشد الكمال ونتمنى الكمال، لكن الله تعالى علم حالتنا فقال فاتقوا الله ما استطعتم، هذا في الكمال. ولكن الممكن يجب أن نسعى أن يكون يومنا أحسن من أمسنا وغدا أحسن من يومنا في كثير من الأمور.
طيب الطرق المشروعة يا دكتور للإصلاح،
الطرق المشروعة
ذكرت كثيرا وهي فقط المناصحة؟
لا،
يقول بعضهم لم يكفي، لم تكفي تلك المناصحة.
أنا وش السبيل الآخر؟ الآن أنت يجب في 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 تقدير كل أمور، الآن إنسان موظف في شركة في وظيفة حكومية راتبه 4000 ريال، ولا 4000 ريال هذه ما تكفيه، ويطلع من دوامه ويروح ويحاول أن يتجر بيع وشراء ولا نفع، ومرتين وحاول وراح اشتغل في مكتب وراح مكتب عقاري ومكتب مدريش عمل مسائي بجمع ما استفاد شيء، نقول هترك وظيفتك الأربعة آلاف؟
لا.
ها؟
لا.
ولا نقول لا استمر في بذلك في العمل المسائي حتى يزداد دخلك.
يستمر.
أيها الأتو، أنت الآن تعيش
في
حزمة من الخير. أنا نقول لك الخير عندك مطلق ولا يجوز لي،
ولا يوجد أصلا في كل مكان،
كما ذكر الشيخ عبد الله الوكيل، لا يجوز لي أن أخدع الناس وأقول والله حنا الآن يعني في عيش، نحن الآن سمعنا مداخلات ونحن سكوتنا قرار الله، ما نحن، لكن ليس معنى أن هذا لازم نعيد الكلام لما الآن، لأن الحلقة يكمل بعضها بعضا، إلا ما نرى فيه مخالفة فننكره. فأنا أقول لك نحن نعيش الممكن، ننت في حزمة من الخير، حزمة من الخير، تمام؟ هذه الحزمة من الخير هل معناها إما أنك تضحي فيها حتى يأتيك الكمال المزعوم؟
ولن يأتي.
لا، نقول يعني مثلا أظن مثلا، تمام؟ ولا أنك تحافظ على الخير اللي أنت فيه وتنميه؟
هالعكس، تحافظ على خير
بعدين أنت محكوم بحاكم الشريعة على نفسك وعلى غيرك. أنا الآن بسألك أنا وياك، خلنا أنا وياك وخلنا نتكلم في بعض ونسب بعض، خلنا بعيد. الآن أنا أتكلم عن نفسي أول، أنا أكثر الناس ذنوبا وأسأل الله أن يعفو عني، لا أقول هذا رياء لكن الله أعلم، أسأله كما من علي بستره في الدنيا أن يضفي علي ستره في الدنيا والآخرة. أنا أقول يا أخي الكريم، هل معنى الآن أنا لما أكون مذنب وعلى جملة من الذنوب الله أعلم بها أني ما أطلع وأنصح الناس؟ ليش طيب ما أكفر عن سيئاتي؟
صحيح.
أليس خروجي إن علم الله مني إخلاصا يكفر الله به عني سيئاتي؟
لا شك.
أما أقول والله أنا أحجم وخلاص، أنت أين حاكم الشريعة عليك لما أنت تجلس وغيرتك الإسلامية؟ أين أنت من صلاة الفجر؟ أين أنت لما واحد يجلس على شبكة العنكبوتية 3-4-5 ساعات ولا يتابع القناة الفضائية ويشوف الأخبار ويحترق ثم تفوته صلاة الفجر؟ أين أنت من هذا؟ أين أنت من بر والديك؟ إذن إذا شئت هذه الحزمة من الخير تكتمل، يجب أن يكون الإصلاح شامل. أنا لا أقول لك يعني كما ظهر أحد صلى الله يهديه، يعني لا أريد أن أتلفظ بألفاظه، لما يقول عن علمائنا هؤلاء علماء حيض ونفاس قليل أدب، ويدعي أنه أعلم منهم في علم السياسة الشرعية وهو جاهل مركب، لما يأتي وينفي قضية تحريف القرآن عند جملة من الشيعة وإلى آخره لا أريد أن ثم يأتي يتكلم عن العلماء بهذه الطريقة الفجة وهو يؤجج الناس.
مشكلة تأجيج الناس والعامة.
أول حل للإصلاح هو حسن الظن. حسن الظن، إذا لم يوجد حسن الظن لا يمكن أن تصل. إذا أنا أبسيء الظن في الراعي والراعي يسيء الظن في الرعية، كيف يتفقون على أي مائدة يمكن أن يتشاورون؟ الآن مشكلة البحرين هذه، وقالها لك تو الشيخ عادل، لما دخل سوء الظن بين الناس، وهو طبعا عند أولئك القوم لا مو بقضية، هي قضية هي شينشنة، لكن لما تصل إلى هذا البلد لا، حسن الظن بين الناس، أن نصعد، إذا لم يوجد حسن ظن لا يمكن أن يوصل. الأمر الثاني الذي يجب أن نلتفت إليه في قضية الإصلاح صدق التقوى مع الله عز وجل. صدق التقوى، أن يكون هناك تقوى حقيقية بينك وبين الله جل وعلا، حقيقة ارتباط مع الله جل وعلا، ليست القضية قضية الإصلاح الذي
معنا. المداخلة الدكتور عباس الجنابي وهو شاعر وسياسي عراقي. السلام عليكم دكتور عباس.
يا أهلا ومرحبا نتي.
دكتور عباس، أنت ترى الحقيقة الآن ما يجري من تأجيج فتنة طائفية في البحرين أو في أماكن أخرى، وأنت يعني محسوب من عقلاء الشيعة، ماذا توجه للطوائف التي تحاول أن تتناحر فيما بينها؟ توجيهك لها يا دكتور.
يعني باختصار شديد أقول لك، هذه الأجندات التي دخلت إلى الجسم العربي هي أجندات تريد تحطيم الأمة العربية وتحطيم الإسلام. فأدعو كل الناس الذين يعني لديهم عقل أن ينتبهوا إلى خطورة الانزلاق إلى هذه المتاهات التي لا تغني ولا تسمن ولا تقدم شيء. أنا واحد من الناس الذين اكتووا بنار هذه الأجندات، أنا وشعبي في العراق، وبمجرد أن ينظروا إلى العراق وماذا حصل فيه عليهم أن ينتبهوا إلى خطورة هذا الانزلاق في هذه المتاهات التي تريد شق وحدة الإسلام، والتي لا تبتغي إلا إلحاق الأذى بالشعوب العربية بالشعب العربي. الأجندات هذه الأجنبية لديها إصرار على اختزال التاريخ، لديها إصرار على أن تنسب لنفسها ما ليس لها، أنهم يتشبهون بآل البيت، وآل البيت براء منهم، آل البيت منا نحن العرب، آل البيت لا يقبلون أن يضام العربي، آل البيت ساروا من أجل العروبة والإسلام. أما هؤلاء الذين يلعنون العرب على منابرهم فهم براء من أي شيء يمكن أن يؤدي فعلا إلى خدمة العرب وخدمة الإسلام. هذا الكلام ليس كلاما سياسيا ولا للاستهلاك المحلي، هذا كلام جاء من تجربة حقيقية ومعايشة دقيقة لهذه الأجندات وطبيعتها ومحاولاتها وما ترمي إليه من أهداف خبيثة تستهدف الأمة العربية والإسلام. هذه رسالتي.
طيب دكتور عباس الجنابي شكرا جزيلا لك لك مداخل معنا. دكتور
دكتور حبيبنا أحب أسألك بس سؤال، أنت الآن ممن اكتوى بهذه الفتنة، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. السؤال الآن، يعني ما رأيك في قضية ادعاء أن الأهواز أو أن الخليج العربي أنه ملك للفرس وأنهم يدعون أنه محتل من قبل العرب؟
هذه أنت تعلم أنهم يسمون الخليج العربي أو الخليج يسمونه بالخليج الفارسي.
نعم.
وبعض الناس يعتقدون أن هذه التسمية هي تسمية عامة أو تسمية لأنها جاءت في كتب ومصادر وتواريخ، لكن صدقني أنها تنطوي على حقيقة. لا يريدون أن يهيمنوا كما كان كسرى يهيمن على مقدرات الأمة العربية، مقدرات الشعب العربي. يريدون أن يجعلوا ضفتي الخليج العربي فارسية. أما الادعاءات الأخرى أنهم جاءوا من أجل خدمة آل البيت وغير ذلك من الكلام فهو كلام فاضي. سأعطيك دليلا واحدا وأنت تستطيع أن تحلل بنفسك والمستمع يستطيع أن يحلل بنفسه. لماذا كل الذين يجيئون في مركز المرجعية هم من الفرس؟ هم يعتقدون أن هذا المنصب هو وكالة من المهدي عليه السلام. فإذا كان وكالة من المهدي أليس من الأجدر من أن يكون الوكيل من العرب؟ صحيح. لماذا لم يحدث في تاريخ هذه المرجعيات أن يأتي إلى المرجعية عربي؟ بل على العكس يحاربون العربي ويقتلوه ويحاولون أن يلبسوه برأس الآخرين كما نقول نحن في العراق. هذا كلام واضح جدا ولا يحتاج إلى دليل. فليفكر كل واحد ينتمي إلى هذه الأجندات أو يميل إليها، يفكر مليا في الأمر، سيرى أن الدقة في كلامي دقة شديدة وهي لا تحتاج إلى دليل كما قلت.
شكرا شكرا دكتور عباس الجنابي، وأنت الشاعر والسياسي العراقي المعروف، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك يا دكتور. لو في إضافة لما قال
يعني
الدكتور،
إذن يعني رجل من يكتوي
بنار هذه الطائفية والأجندة
الصفوية،
نعم،
الفارسية التي تريد أن تفرض هيمنتها على المنطقة. لا تظن أن الأمر الذي يعني أيضا نبصر الناس به وهو ما ذكر اليوم في وسائل الإعلام عبر يعني رئيس وزراء تركيا وغيره، أن الديمقراطية عند الغرب حتى الإصلاحيين المسلمين الذين يزعمون ويحاولون أن يستقووا بالخارج، أن الديمقراطية عند الغرب متعلقة بالنفط. لا يهم الغرب إلا مصالحه، لا يهم ديمقراطية ولا يهم أي قضية أعط حقوق وما أعط حقوق. هذا كلام ذر الرماد في العيون. هذا نفسه مساعد وزيرة الخارجية الذي ذكره الشيخ عادل المعاول قبل قليل لما زار البحرين وقالوا لا يمكن أن يسمح، هذه ليست حرية. هو نفسه اللي قال أدعو البحرين إلى احترام الحقوق الخاصة بالمواطنين. أين تناقض هذا؟ كواليس شيء وخارج شيء. لا يمكن أننا نقتنع بأن أمريكا عدوة لإيران صرف. أنا هذا بقضية العقوبات بقضية التحجيم، لكن المهم النفط عندها من أين أن تحصل على النفط بأي طريقة كانت. هذا الأمر الذي يجب أن إذن يجب أن نكون نحن عقلاء. وأنا كما قلت لا نخوف بأمريكا وإيران، لكن هو خيار موجود أو هو بديل والعياذ بالله شر موجود.
أو قد يضعون ما يريدون.
لذلك يعني يجب على العقلاء عموما أن يتكاتفوا في مثل هذا الأمر. يقول ابن تيمية رحمه الله والفتنة إذا وقعت عاجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. شوف الآن ما يقدرون البحر يسوون شيء، حتى لو اللي أضرموها يحاولون يرجعونه ما عاد يقدرون يرجعونه. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوه بها إلا من عصمه الله. والفتنة إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت. الحذر من الفتنة. أنا أقول الفتنة يعني يجب أن نخوف بها، ويجب أن نحافظ، لأن الفتنة تمس ديننا، الفتنة تمس عقيدتنا، الفتنة تمس دعوتنا.
يذكيها الإشاعة،
يذكيها الآن. لأن من أخطر ما يكون من الحلول قضية الإشاعة. أنا ممن خدع بالإشاعة. أنا أكلمك عن نفسي. في يوم الجمعة أنا طلع مني كلام لأحد الأحبة في 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 قضية، وكان الكلام مني غلط، وجاءني كلام ممن هو أكبر مني ووبخني فيه وجزاه الله خيرا، وكانت إشاعة غلط تطلع مني. ليش؟ لأني أنا تلقفت في زمن الفتنة يضعف الاستبصار والتمحيص والتثبت. لذلك ليس كل ما تسمع من الخبر تشيعه، يجب أن تتثبت فيه، ويجب أن تعرف عاقبته أين تكون وأين مآلها، وألا نكون فقط نطير مثل وسائل. لما تسمع الآن تجد شريط في وسائل الإعلام، صور ما حولك وأرسله لنا، ما الذي يريد من هذا؟ ما الذي يريد؟ صور ما حولك ثم ماذا؟ القضية نحن نريد أن الدين يقوم، ونريد أن الشريعة تسود، ونريد أن حكم الله يشمل الناس كلهم، وليست القضية من أخطر ما تكون أن تكون خصومتك الأشخاص فتجعل كل شيء يتفرع عنها. لا، القضية قضية دين يقوم كامل. ولا يعني كما ذكر، يعني لا أزيد، أنا أتمنى في الإعادة أن جميع المشاهدين يستمعوا لكلام الشيخ عبد الله وكيل بكل دقة وكافة المداخلين، لكن لأنه يتكلم عن هذه البلاد خصوصا أن يستمعوا إليه.
اتصال من أخ جاسم الحكمي من مدينة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ جاسم.
أول مسيكم الله بالخير.
حياك الله.
مسيكم بالخيرات.
أول أحب الأخ وليد الرشودي في الله،
حبك
وأحب الله. المقدم
حياك الله.
حبك الله.
وأقول جزاكم الله خيرا، والله يحفظ البلاد هذه.
آمين.
بلاد التوحيد، ونحن فداء لبلاد التوحيد. المملكة العربية السعودية احنا عايشين تحت ظل الله ثم ظلها، وهذه البلاد في خير وفي نعمة. وننصح الأخوان المستمعين إن هذا البلاد في خير وفي نعمة، ويحمدون الله على نعمة الأمن ونعمة الإسلام، وهذه تكفي. وأعداء الدين يريدون في هذا البلاد الشر، وعليهم إن يخافون الله ويتقونه، سواء كان من أبناء البلاد اللي في الداخل أو اللي في الخارج. طيب. يخافون الله ويتقونه.
طيب. شكراً.
الله خير.
شكرا لك. بقي معنا 4 دقائق.
أنا أقول لك أرجع إلى قضية حسن الظن. حتى حسن الظن في من استجابوا جملة إلى قضية المظاهرات. حسن الظن أصبح عنده يعني ظن أن هذا هو الحق، ابتغاه، لا نشك فيه، لا نقول أنه عدو للبلد، لا نحاول أن نشخصه وأن نجعله مجرما، لا، هذا اختار طريق ظن أنه صواب، بصر، عقل، عرف الآن أنه والله مثلا هذا الطريق غلط ورجع إلى ما هو عليه. حتى لو أنه مصر على اقتناعه، على 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 قناعته، ومصر أن هذا الطريق هو صح له صحيح. لكنه أيضا سوف يكون عنده من العقل أن مخالفة الجماعة ليست من مصلحته، ليست من مصلحته. فالقضية قضية القناعات الخاصة، قضية القناعات الخاصة لا يحاسب عليها أحد. قضيتك أنت الخاصة ومقتنع أنت في خاصة، هذا أمر يخصك. لكن حينما ينتقل إلى ضرر على الآخرين، هنا يكون الأمر الذي فيما لا يتعلق بمس الديانة، هو الله يقول والله أنا حر في اعتقادي وببيع كتب شرك وزندقة والحاد ولا روايات ولا مدريش، هذا ما يقر عاقل. لكن أنا أقول، يقولك والله هذا أمر أنا لي فيه من دوحة، يقول كيفك فيما تقتنع أو تحلله، لكن أنك تخرج أو تؤجج الناس إلى الخروج هذا أمر الآن الجماعة ضده، فيجب عليك أن تحترم رأي الجماعة وألا تفارق الجماعة. تمام. فحسن الظن يجب أن يكون مبني بين جميع الأطراف حتى نصل إلى جادة السلامة للجميع. أنا أعلم أن كلامي لا يمكن أن يقبله كل الناس،
صحيح،
هل تظن كل الناس؟ لكن لما يحسن فيه الظن أن هذا رأيي، إذا كانوا كما أنا أحسن فيه الظن لما يعطيني رأيه بكل مثلا بكل أدب ويطرح علي ما لديه ويقول والله أنت صح أنت غلط، ما أنا ما نبي ولا ما ليس كلامي قرآن يتلى، كل كلامي معرض للصواب الغلط ما لم يكن آية أو حديث، وفهمي للآية والحديث محتمل الصواب الخطأ.
تحدث يا دكتور برضو عن الآن ما يحدث في النت، يعني لو
أنا أتكلم، أنا أقول لك يعني في قضية قضية حسن الظن. يعني لا يجوز لي مثلا أنا لما أقرأ مثلا الآن مقال لإنسان يخالف ثم أنا أجي أقول أنت فيك وأنت عميل وأنت مدرس، لا يجوز هذا يا أخي. أنا يجب أن أحسن الظن هذا الرجل أبدأ ما لديه، لكن أيضا أنا يجب أن يكون لدي عقل. أنا أعلم أني في زمن هرج، يجب أن أعلم أني في زمن ممكن أن تجر فيه الدماء، ممكن أن أعلم أنه ماذا يستبدل به بهذا الأمر. يجب أن أعلم أن قضية إساءة الظن بالآخرين واتهام بالعمالة يجب أن نتجاوز هذه المرحلة الآن. إحنا الآن في مرحلة أننا نحافظ على أمر. ما هو الأمر؟ نحن الآن أمامنا ممكن، هذا الممكن نحافظ عليه ونسعى إلى تكبير هذا الممكن إلى أن نصل إلى الكمال الذي ننشده. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا لا يأتيكم زمان الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هذه سنة. ونحن الآن في 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 جادة في نهايات يعني الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي اقتربت الساعة، وقال اقترب للناس حسابهم، ما ذلك اليوم بعد 1400 سنة. أنا لا أقول أن الساعة غدا، ولا أتكل على فقط على حديث الفتن والملاحم، لكن إذا كان مثل هذه الفتن وما وهاجت وراجت فيها العقول، كيف والعياذ بالله إذا فاجأتنا فتنة الدجال غدا، ماذا سوف نقول؟ الثبات يا معاشر المسلمين على دينكم، الاستعانة بالله، الالتجاء إلى الله، قيام الليل، صيام النهار، الصدقة، حتى تصلوا إلى ما تريدون.
شكرا شكرا يا دكتور وليد على هذه الحلقة المباركة، كما أشكركم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن الإنصات والمتابعة. الجماعة الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بلادي هاك غرسا مزهرا من غصون القول يا